أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الأمر الخامس، نتكلم فيه عن موضوع علم الأصول. سبق أن تكلمنا عن تعريف علم الأصول وعن فائدته ورتبته والغرض منه، وبعد ذلك تكلمنا عن ملاك المسألة الأصولية وعن ملاك العرض الذاتي والعرض الغريب. الآن وصل بنا الأمر أن نفهم ما هو موضوع علم الأصول. موضوع كل علم ركيزة قطب النصيصير بعد يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. افتهمنا العرض الذاتي، هذا الموضوع الذي في العلم نبحث عن عوارضه. ما هو ذلك الموضوع؟ الأمر الخامس، قالوا السيد رحمه الله تارة يقول المعروف ويشكل عليهم، وتارة يقول قالوا، يذكر قولهم ونشوف يتبناه أو لا. قالوا إن موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة، إما بوصف الحجية والدليلية كما عن صاحب القوانين رحمه الله، أو من دون وصف الدليلية كما عن صاحب الفصول رضوان الله عليه. فإذا اختلفوا في أن موضوع علم الأصول هي الأدلة الأربعة. بما هي أدلة؟ تحت عنوان الدليلية والحجية، أو من دون وصف الدليلية والحجية؟ الكتاب والسنة والإجماع والعقل بما هي أدلة وحجة أو لا؟ هذه الأربعة بما هي موضوع لعلم الأصول. فما تقول أيها السيد الجليل وأشكل على الأول؟ من هو القائل الأول؟ صاحب القوانين. ما هو قوله؟ موضوع علم الأصول شنو على قوله؟ الأدلة الأربعة تحت يا وصف الحجية والدليلية. أشكل على هذا القول بأنه يلزم أن يكون البحث عن حجية الإجماع والقول والعاقل وظاهر الكتاب خارجا عن مسائل العلم، ويكون من المبادئ. انتبهت لي؟ ما هو موضوع علم الأصول يا صاحب القوانين أيها العالم الجليل؟ نستفيد من محضركم الشريف. يقول موضوع علم الأصول شنو؟ الأدلة الأربعة عليكم السلام بوصف دليلي عليكم السلام بوصف دليليتها وحجيتها. نقول فإذا بحثتم عن ظاهر الكتاب حجة أو لا، إذا بحثتم عن حجية السنة بحث عن نفس الموضوع وعوارض الموضوع، مو بحث عن عوارض الموضوع، اذا قلت الكتاب ثم بحثت عن حجية الكتاب ما يخالف. انتم لا تقولون الكتاب الذي هو حجة، الكتاب الذي هو دليل شرعي، السنة التي هي دليل شرعي موضوعنا، السنة التي هي حجة شرعية موضوعنا. فاذا بحثتم حجية السنة بحث عن نفس الموضوع او عن عوارضه، بحث عن نفس الموضوع، والبحث عن نفس الموضوع وعن تعريفه وعن بيانه سوف يكون من المبادئ، لا يكون من مسائل العلم. مسائل العلم لابد ان تكون عن عوارض ذلك الموضوع لا عن نفس بيان ذلك الموضوع. التفتوا على الاشكال الاول؟ واشكل على الاول الأدلة الأربعة بوصف الحجية والدليلية بأنه يلزم أن يكون الباحث عن حجية الإجماع بحث عن نفس الموضوع، عن حجية العقل بحث عن نفس الموضوع، عن حجية ظاهر الكتاب بحث عن نفس الموضوع، خارجا عن المسائل الأصولية وداخلا في المبادئ. ليش؟ لكونها بحثا عن ذات الموضوع حينئذ لا عن عوارضه الذاتية. اتضح لكم؟ واضح؟ إذن سجلنا الإشكال على قول صاحب القوانين بما لا مفر منه. إذا قلتم أن الأدلة الأربعة بوصف الدليلية والحجية، فالبحث عن الدليلية والحجية بحث عن ذات الموضوع لا عن عوارضه. هذا الإشكال مردود عند السيد الأجل، ويرد هذا الإشكال بأن ما هو الموضوع إنما هو الأدلة بوصف الحجية، يا حجية الواقعية التي بواسطة الباحث نريد أن نثبت مقدار دليليتها وحجيتها. ومقدار الدليلية والحجية نقد الحجية والدليلية بحث عن العوارض لا عن الذات. إذا بحثنا عن نفس الحجية بحث عن الموضوع ذات الموضوع، وإذا بحثنا عن مقدار الحجية والدليلية بحث عن عوارضه. شفتوا شلون صارت لوفة قوية؟ خلصنا عن الإشكال وكاد السهم يصيبنا بأن ما هو الموضوع في علم الأصول إنما هو الأدلة بوصف الحجية والدليلية الواقعية النفس الأمرية الثابتة لها في اللوح المحفوظ. كم يدل الدليل منها؟ كم يدل الدليل الشرعي على ذلك؟ كم مقدار الدليل يثبت لنا الحجية؟ والبحث عن حجية الإجماع والعاقل وظاهر الكتاب بحث عن مقدار الحجية أولا وكيفية الحجية على العاقل فقط، على العاقل وغيره، على الجاهل، جاهل والعالم، على من؟ نعم. احنا للرد عنه مجبورين نأتي هذا الحكي، نريد ان نعطي مكان لكلامه لان يرد اشكال واقعا، يرد اشكال واضح عليه. فاحنا نريد نقول ما يمكن غفل صاحب القوانين عن هذا الاشكال، فصيانة لمقامه العلمي نمشي هذا الحكي. ودفع اعتراض المعترضين عليها، فالمسائل اللي طلعت شلون راح تصير؟ ستكون تلك المسائل اللي تكلمنا عنها من مسائل علم الأصول قهرا. هذا أولا. القول الثاني جعل موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة بما هي أدلة من دون وصف الدليلية والحجية، هل عليه إشكال؟ وأشكل على الثاني بلزوم خروج البحث عن الخبر الواحد وعن التعارض وأحكام التعارض، خرج عن المسائل الأصولية. ليش خبر الواحد خرج؟ لكونها لعدم كونها بحثا عن السنة. خبر الواحد كتاب، الخبر الواحد كتاب، الخبر الواحد إجماع، الخبر الواحد عاقل. وين تردون تودون الخبر الواحد؟ في السنة وليس من السنة. الخبر الواحد من السنة. نسألكم اشرح لنا السنة بالله، رحم الله والديك، بين لي السنة، ما هي السنة؟ ها؟ قول المعصوم. هاي رواية، هاي مو قول المعصوم. تسامع سمعت قول المعصوم انت؟ تسمعت قول المعصوم؟ وإنما هذا حاكي، حاكي للسنة، السنة محكية بهذا، هذا خارج رعي طير. فالخبر الواحد مو من السنة، إذن هو مو من الثلاثة، مو من بقية الأذلة الثلاثة، ردنا ندخله في السنة، وإذا به ليس من السنة. زين، بل بحثا عن الحاكي لها سيكون من العرب الغريب. العرب الغريب شنو الملاك فيه؟ وما نسيته من البارحة لليوم. العرب الغريب هو الذي يصح سلبه. تقدر تقول الخبر الواحد ليس بسنة، تقدر تقول مو سنة الخبر الواحد، وإنما هو حاك للسنة. فإذا صح موضوع الوصول عنه، فإذا هو مو من موضوع الوصول. شو تقولون؟ فالشيء الذي يعرض عليه ما راح يعرض للسنة، لأنه ليس من السنة. نعم، ملي يحكي عن السنة ويحكي السنة ويحكي لها، يحكيها، يحكي عنها. إذا قلت يحكي عنها يعني بالنيابة، يحكي لها يعني طابع عنها، ويحكيها من دون يتعدى بنفسه، من دون واسطة، من دون حرف جار. لا لا، خذ عنوان هذا العنوان، عنوان الخبر الواحد اللي راح يبحثوه. خبر الواحد موثوق الصدور، وثاقة الصدور عرض عليه، أصل الخبر الواحد اللي نتكلم عنه. فيكون من العرض الغريب، وفيه هذا الإشكال وارد على صاحب الفصول، إلا أن السيد يذب عنه، يدافع عنه. أنتم حينما تقولون الخبر الواحد، أنتم في إطار المتشرع والعلماء وخارج عن إطار المتشرع والعلماء. هذا الاصطلاح اللي تبحثوه، الاصطلاح ده تبحثوه بالبلاد الأجنبية وفي لسان غريب عن الشريعة أو بلسان أهل الشريعة. بتتكلمون بلسان أهل الشريعة. أهل الشريعة حينما يبلغ خبر واحد يعني شنو يقصدون منه؟ السنة. خلاص، ليش تدققون أكثر من اللازم حتى تقعون في إشكال؟ أن الخبر المتحد عند الرواة والعلماء بل المتشرعة متحد مع السنة. إذا اتحد مع السنة سيكون عوارض أحدهما، عوارض الخبر، عين عوارض الآخر السنة عندهم. بناء على هذا فلا وقع للإشكال من هذه الجهة، فيكون بحث خبر الواحد والتعارض وبحث أحكامه من عوارض السنة. ما يعرض على الخبر هو يعرض على السنة. ليش؟ لأن المتشرع يرون الاتحاد بينهما. خلاص الإشكال اندفع. يعني المتشرع هالشكل عندهم، خلص هو هذا دفع الإشكال به التفتوا. سيدنا الأجل، يعني تريد الدافع عن الأدلة الأربعة تقبل الأدلة الأربعة؟ لا، أدلة أربعة ما عندنا، أدلة أربعة ما عندنا، دليل واحد أدلة، دليل وشارح للدليل، الكتاب هو الدليل. الدليل للتشريع ما هو؟ الكتاب الكريم. السنة شارحة له، مبينة له. الإجماع، إجماع شنو؟ يا إجماع حجة، كاشف عن قول المعصوم، خلص قول المعصوم حجة، حجة لأنه سنة مو شيء آخر. فالإجماع إذا رجع إلى السنة فهو من السنة، وإلا فلا قيمة له. العاقل يعقل حجة، العقل الموافق للشرع وغيره، إذا موافق للشرع إذن أكو شرع لا قيمة له بنفسه. العقل لأنه يوافق ويؤي الشرع المقدس وليس هو حجة مستقلة مقابل الشرع. فلذا العقل رسول باطن، رسول باطن من قبل الله، والرسل الظاهرة هي عقول ظهرت للناس. رسل الله عقول ظهرت للناس، فالعقل متحد مع الرسول المبين والشارح لكلام الله. فجد عندنا الأدلة، خلاص نفس الشيء. البراءة العقلية التي وافقت وأيدت، نعم، فهي إذن إذن هو رسول، رسول إذا كشف عن شيء. نتيجة شنو؟ النتيجة شنو؟ النتيجة شنو؟ خلاص. إذن هل يحكم العاقل حكما مقابل حكم الشارع؟ أكو شيء مقابل الشرع عنده؟ أكو شيء مقابل الكتاب عنده؟ لا ما عنده. فالملاكات التي يستفيدها، الملاكات العقلية، إما أن يأخذها من الكتاب أو من غيره. إذا من غيره ما معتبرة، إذا من الكتاب خرج، صار كتاب. إذن كشف شيئا عن الكتاب الكريم، كشف شيئا عن الكتاب مع توضيح. اسم تسل التوضيح. ثم أنه لا وجه للقول بأن الموضوع للأصول هو الأدلة الأربعة، لأن السنة الشريفة، لأن السنة شارحة للكتاب الكريم، والإجماع والعقل لا بوعية فيهما مقابل الكتاب، بل لا بد فيهما من الكشف عن السنة في الأول وعدم ثبوت الرجع في الثاني. فرجع إذن إلى من؟ رجع إلى الكتاب والسنة الشارحة ولا شيء آخر. إذا فهم العقل شيء فإن لم يرجع، لا احنا حول موضوع علم الاصول ده نتكلم، مو حول الدين، مو حول موضوع الدين، مو حسين، بل هو معين، معين ما يخالف. فهو رأى شيئا شرع، قال لا خلاص لا، يعني رأى شيئا شرع قال نعم، لم يردع عنه، فهو إذن الحجية للشارع لا له. حول موضوع علم الأصول ده نتكلم الأدلة الأربعة، ما ده نتكلم حول موضوع الدين وأصل الدين. نعم هناك ما يخالف، لا بد من الاستفادة. جعل الله العقول حججا للناس. زين، فلذا قالوا أخذ، أخذ ما وهب، سقط ما وجب. طيب، إذن فموضوع الأصول هو الكتاب المشروح بالسنة، أو قل السنة الشارحة للكتاب، فيكون تعريفه إنه ما يقع نتائج بحثه في طريق معرفة الوظيفة الشرعية. إذن رجعنا إليه الذي في صدر الكتاب كان شنو؟ كل شيء يقع الموضوع الكتاب، أو الموضوع الكتاب، الكتاب المشروح بالسنة، أو السنة الشارحة للكتاب، شنو ذني؟ ذني يقع في طريق الحكم الشرعي، في طريق وظيفة الشرعية. خلاص، فلأنها وقعت في طريق الوظيفة الشرعية فتكون من الأصول. نعم، لا، مقدمة، مقدمة للفقه. ولا فرق بين العقل والشارع إلا بما قاله عليه السلام: العقل شرع داخلي، والشرع عقل خارجي. يعني إشارة إلى الحديث الشريف، إشارة إلى الحديث الشريف. لا، الحديث: العقل رسول من باطن، والرسول عقل ظاهر، أو الرسل بجمع الرسول. فالعقل الذي هو أصل الحجج الإلهية إذا ظهر في الخارج في المظاهر الظاهرية يكون شرعا ويسمى شرعا، والشرع المقدس إذا لبس ثوب الباطن، والشرع إذا ظهر مظهر التجرد والباطن يسمى عقلا ويكون عقلا. فلا فرق بينه حسب الواقع والحقيقة. نعم، إذا عقولنا، راح احنا نكيف على عقولنا، هاي عقولنا انبياء صارت، فلا حاجة لنا الى الانبياء. لا، هاي العقول التي انغمست وتوحلت في عالم الظاهر وتزبرجت بالزبارج الدنيوية، ها، وانغمست في بحر الزينة والإعجاب بالمظاهر، هذه العوالق نزلته جعلت العقل يختلط به الوهم إلى حد كبير، فلذا أرسل الرسل ليستثير العقول حتى ينفضون عقولهم، ها، ينفضون العقول من هذه العوالق ويتبعون الشرع المقدس. فلذا قال: نعم، العقول الجزئية حيث أنها قريبة من الأوهام والخيالات، لأنها تعايشت في هذه الدنيا وتمشكلت بمشاكل الظواهر، لا بد لها من أن تكون تحت سلطة الشرع. لماذا؟ حفظا للأحكام الإلهية من أن يتدخل فيها الأوهام والخيالات. انتهى. ما هو دور السيرة العقلائية وبناء العقلاء عندكم؟ هل لهما دور من موضوع علم الأصول بعيد عن موضوع علم الأصول؟ كيف تكون؟ ثم إن السيرة العقلائية وبناء العقلاء، السيرة العقلائية قامت على الأخذ بالظواهر، بناء العقلاء على الأخذ بخبر الثقة. الناس كلها إذا فرد واحد موثوق جقل في الشين أبو فلان ثاني انتظرك، ها يثقني، يقوم يروح. فلان يناديك على التليفون، يقوم يروح. فسيرة العقلاء وبناء العقلاء أولا على الأخذ بظواهر الكلام، ثانيا يأخذون خبر الثقة، يعتمدون على خبر الثقة. هذا إلى وقع عندكم أو لا؟ الذي يتمسك بهما غالبا في الفقه والأصول، نتمسك في الأصول بالسيرة العقلاء لإثبات الظواهر، لإثبات حجية خبر الواحد. هذا راجع إلى دليل العقل الذي لم يردع عنه الشارع، مو شيء مستقل، هو ليس موضوع مقابل الكتاب والسنة والإجماع والعقل، بل راجع إلى العقل، والعقل راجع إلى تأييد الشارع، راجع إلى تأييد السنة المطهرة التي لم تردع. ففخره وحجيته غير مكتسب من ذاته، بل من السنة التي لم تردع عنه. وكذا السيرة العرفية ومرتكزات العرف المتدينين، السيرة العقلائية عامة، سيرة العقلاء عام من المتدينين وغير المتدينين، من الإسلاميين وغير الإسلاميين. السيرة العرفية عرف المتشبعة مثلا، عرف اللغة وامثال ذلك، فأخف من تلك السيرة. مرتكزات العرف المتدين، مرتكز عند أصحاب الأئمة أو عند الناس في زمن الأئمة كذا، ولم يردع عنه الشارع مثلا، التي يتمسك بهما بالسيرة العرفية ومرتكزات العرف هذه شنو؟ وكذا ترجع لمن؟ ترجع إلى عدم ردع الشارع عنها، وإلا في نفسها ليست بأدلة حتى تكون مستقلة مقابل الكتاب والسنة والإجماع والعقل. ويمكن الفرق بينهما، بين السيرة العرفية ومرتكزات العرف وبين بناء العقلاء، شنو الفرق؟ بحسب المتعلق لا بحسب الذات. سيرة المتدينين متعلق فعلهم يرجع إلى الدين، سيرة العقلاء يرجع إلى العاقل، كأن العاقل والعقلاء بنوا على هذا الأمر. فمتعلق بنائهم تارة يكون من العاقل، تارة يكون من الدين. سيرة المتدينين يعني الأمر المأخوذ من سيرتهم المراجع للدين، ذاك المراجع سيرة العقلاء إلى العاقل، وكلاهما يؤيدان بعدم ردع الشارع. إذا ردع عنهما الشارع لا فائدة فيهما. هذا هو شنو كان هذا الأمر الخامس في بيان موضوع الأصول. إذن موضوع الأصول شنو صار؟ كل شيء يرجع إلى الكتاب والسنة الشارحة للكتاب، أو أخاف شوية تستشكل علينا ما يقع في طريق الوظيفة، في طريق تعيين الوظيفة الشرعية، حتى السيد أيضا يقبل علينا. الأمر السادس، نتكلم فيه حول الواضع وأنواع الواضع. هاي الكلمات اللي نتكلم بها لها معاني، اللغة لها أساس، من المؤسس لها؟ كيف هذا الأساس؟ علقة ذاتية بين اللفظ والمعنى؟ أكو علقة ذاتية بين اللفظ والمعنى؟ لا، العلقة الذاتية يعني كل من يسمع يفهمه، إذا واحد ما يعرف العربية ما يفهمه، إذن العلقة مو ذاتية. فالعلقة إذا لم تكن ذاتية لابد أن تكون وضعية موضوعة. فمن الواضع لهذه العلقة بين اللفظ والمعنى؟ يقول: أولا الوضع من الأمور النظامية يقوم به نظام الاجتماع والمجتمع. في الإنسان قديما وحديثا نظام المجتمع قائم على اللغة، كل مجتمع. فاللازم في فهم معناه من الرجوع إلى العرف. إذن أولا الواضع من الأمور النظامية عند الناس. فإذا نريد نفهم الوضع علما نرجع، نرجع للعرف مو نرجع للعقل، نحلل عقلنا ما هو الوضع، لا ارجع للعرف، هاي أمور عرفية أمور نظامية قام عليها النظام الاجتماعي في كل مجتمع. نسأل أيها المجتمع ما هو الوضع عندكم؟ هستنشير لهذا، بس يريد يقول من الأمور التي يقوم عليها النظام الاجتماعي، أما من الواضع هستنشير. وإذا رجعنا إلى العرف نرى أن الوضع عبارة عن، إذن السيد راح يتكلم نيابة عن من؟ نيابة عن العرف راح يتكلم إنه. إذا سألنا العرف سيدنا نيابة عن العرف جاوبنا أنت، عبارة عن إظهار المعنى باللفظي حدوثا بداعي كون اللفظ علامة للمعنى ووجها من وجوهه. زين التفتوا، تارة نحدث نوجد العلاقة بين اللفظ والمعنى. صار عندك ولد؟ نعم جيبوا لي، ائتوني بمحمد. زين شنو لما قال ائتوني بمحمد شنو مقصوده؟ استعمل هذا اللفظ لكي يجعل هذا اللافظ، لكي يجعل بين هذا اللافظ وبين الولد علقة الدلالة، لكي يجعل بين اللفظ والمعنى ملازمة وعلقة، لكي يكون اللافظ علامة على ذلك الولد بحيث أنه يتبادر عند السماع ذاك. هذا الاستعمال الأول اللي أوجدناه حدوثا لربط اللفظ بالمعنى ولجعل العلقة. أما إذا أكو علقة جيبوا لي الكتاب، وكتاب هو اسمه كتاب، جيبوا لي الكتاب. فاستعملت في الأول اللفظ لإيجاد العلقة، إيجاد العلقة. الثاني لا، استعملته لإحضار هذه العلقة في ذهنك ملإيجادها، لكي تسبق إلى ذهنك، لكي تحكي عن المعنى. الأول يوجد العلقة ثم يحكي المعنى، الثاني هو يحكي المعنى كأن اللفظ هو المعنى، بحيث حينما نرى خطيبا بارعا متكلما يحدثنا عن حديث وعن شيء، لما نسمع انه ذهب الى البحر فراى الامواج وراى من اثناء الامواج اسماك، كأننا نرى الواقع، ما ننتبه الى هذه الالفاظ، كأن الالفاظ لا ترى لا تسمع، من خلال السماع نرى المعنى. فاذا الالفاظ بواسطتها يحضر المعنى، وكأنك ترى الشيء بحقيقته. فلذا يقول اظهار المعنى. اذا رجعنا الى العرف وسألناه عن الوضع، يقول اظهار المعنى باللفظ حدوثا بداعي كون اللافظ علامة للمعنى. جيبوا لي فلان ووجه من وجوهه، اللفظ راح يصير وجه من وجوه المعنى، فاذا سمعنا اللفظ كأنه المعنى رأينا. ولا فرق بين الواضع وبين مطلق استعمال اللفظ من في المعنى الا من وجهين. احنا نبين لك الوضع ونبين لك استعمال اللفظ في المعنى. ليش؟ لان الاستعمال تارة سبقه الواضع واخرى لم يسبقه الواضع. فنقول الاول من وجهين. الوجه الاول انه حدوثي فقط، اول مرة من تظهر المعنى اظهار حدوثي، بخلاف سائر الاستعمالات فانها تتحقق بعد الحدوث وبعد ايجاد العلقة. فالاستعمال الاول ليش؟ لايجاد العلقة. الاستعمالات الاخرى بعد ايجاد العلقة الصير. هذا اولا. الوجه الثاني انه اذا الوضع الاول شنو صار؟ الوضع الاول فرق عن الاستعمال، الوضع الاول بداعي جعل الرابطة وجعل الرابط بين اللفظ والمعنى وجعل الملازمة بينهما وجعل اللفظ وجها من وجوه المعنى. هذا المعنى الاول للواضع، فرق عن الاستعمال. الاستعمال بعد ايجاد هذا الوضع يصير. الثاني انه بداعي كون اللفظ علامة للمعنى، اول مرة حتى يجعل علامة. انه حدوثي، احدثه، اوجده. ليش اوجده؟ بداعي جعله علامة. معنى وسائر الاستعمالات بعد الاول وبعد ايجاد العلقة تكون بدواع اخرى، بدواعي احضار المعنى الصير. وجهة الاشتراك في الجميع في الوضع والاستعمالات الاخرى كلها، حتى الوضع الاول. الوضع الاول ايتوني بفلان، ايضا انا مقصودي استعمل هذا اللفظ حتى اوجد الرابط بينه وبين ذلك المعنى. فانا اظهر ان يكون اللفظ مظهرا من المظهرا ووجها للمعنى. الاستعمالات الاخرى ايضا كذلك. الاول اصل احداث، الثاني لماذا هذا الاحداث، سبب الاحداث، غرض الاحداث تفصيلا عقليا. وجهة الاشتراك في الجميع اظهار المعنى باللافظ وابراز المعنى باللافظ، بلا فرق في ذلك بين الوضع التخصيصي والوضع التخصصي. شنو الفرق بينهما؟ الفرق ان الوضع التخصيصي انا لما استعمل اللافظ استعمل بداعي ان يكون لهذا المعنى من اول الامر ومن دون جعل قرينة، أو إذا كانت هناك قرينة في الاستعمال المعين قرينة معينة وفي الاستعمال الأول، أما الاستعمالات الأخرى لا قرينة فيها، خلاف الوضع التخصصي استعمل اللفظ في معنى جديد في غير ما وضع له أولا ثم إذا الاستعمال، واستغنينا عن القرينة مثل ما إذا كان مثلا أن نستعمل لفظ الصلاة في الدعاء فاستعملناه في الأركان وفي الأفعال التي أولها التحريم وآخرها التسليم استعملناه في معنى جديد، لكن مع القرائن ثم بكثرة الاستعمال زالت القرائن واستغنينا عن المعنى الأول وهجر المعنى الأول. هذا صار وضع تخصصي، يعني شوية شوية حدث. وضع لا تعييني وتعيني هو هذا نفسه. طيب، أما في جهة الاستعمال لا فرق في الاستعمال التخصيصي، الوضع التخصيصي والوضع التخصصي كلاهما لأجل إظهار المعنى وإبرازه بواسطة اللفظ. نعم الفرق في مجال كيفية حصول التخصيص والتخصص، نعم الفرق بين التخصيص والتخصص أن كثرة الاستعمال في التخصص لها دخل في الجملة في جعل وإيجاد ذلك الواضع، بخلاف التخصيص فإن نفس الاستعمال الأول بداعي كون اللافظ علامة للمعنى حتى ولو استعملته بقرينة، لكن قرينة معينة مو قرينة صارفة، يكفي في حصول الواضع نفس الاستعمال الأول يحقق الواضع. والدليل على ما قلناه إنما هو الوجدان في الأسماء التي نضعها لأولادنا، الاستعمال الأول اللي نستعمله نستعمله بقصد التعيين. ثم بعض الأمور يحصل فيها تعين نستعملها مجاز ثم يهجر المعنى الأول الحقيقي ونستغني عن القرينة في المعنى الجديد يصير تخصص. وما حصل من الأوضاع الكثيرة المستحدثة في زماننا يغنينا عن فهم هذا المعنى، هذا إذا لوحظ الواضع بالمعنى المصدري. كل الحكي كل الكلام من أول الأمر السادس إلى هنا تكلمنا عن الواضع بمعناه المصدري، وهو جعل العلق بين اللفظ والمعنى، إيجاد الملازمة بين اللفظ والمعنى، جعل اللفظ علامة للمعنى، هذا يسموه شنو؟ معنى مصدري. شغلنا احنا نسويه. اكو غير معنى الى نعم الجعل الواضع له معنى اسم مصدري. اسم مصدري شنو الاسم المصدري؟ هو حاصل الجعل الاول. واما اذا لوحظ بالمعنى الاسم المصدري حاصل جعلنا حاصل ربطنا لللفظ بالمعنى، حاصله هو حصول تلك الملازمة، فهو نحو ارتباط حاصل بين اللفظ والمعنى ناشئ من تخصيصه تارة ومن تخصصه به أخرى، ناشئ من تخصيص اللفظ بالمعنى تارة ومن تخصص اللفظ به أخرى. مثل الكاثر يمكن أن يكون ذلك مثل الاغتسال والغسل كما عبروا. الاغتسال العملية اللي تجريها، الغسل الحاصل بعد تمام الاغتسال. هذا ما أردناه إلى هنا، يأتي تتمة الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إن شاء الله منسجمين ويا الوصول شوية شوية، التعقيدات لا تروح. لأن أول ما دخلنا نتصورات وتعقيدات من نتعلم على الإصطلاحات تروح.